أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن المنطقي ليس غرضه دراسة الألفاظ وإنما يدرسها لأجل أمرين، لأجل حاجتين. الحاجة الأولى من أجل توصيل المعاني اللي موجودة عنده للآخرين، كي تكون هذه المعاني عندما يوصلها للآخرين تكون صالحة، فلا بد أن يدرس الألفاظ من جهة عامة. مثلا المنطقي عندما يريد أن يعرف لا يمكن أن يعرف بعبارة مجازية لأنها توجب اللبس عليمن على الآخرين. كون من يجيب عبارة، يجيب عبارة واضحة، واضحة الدلالة، مختصة أو يعني واضحة الدلالة بشكل عام، يعني يجيب حقيقية، مو يجيب عبارة مجازية بحيث توجب التشويش العدمن عند السامع. فإذا هذه حاجة، ولكنها ليست حاجة نفسية وإنما حاجة غيرية لأجل إيصال أفكاره إلى الآخرين. هناك حاجة أخرى ثانية، وهي حاجة المنطقي من أجل نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان يفكر بالألفاظ، الإنسان يفكر بالألفاظ. هذا الإنسان دائما لا ينفك اللفظ موجود وين؟ طبعا مو يفكر بالألفاظ، هاي الألفاظ اللي هي عبارة عن أصوات خارجية، لا، تصوراته لهذه الألفاظ تصير وين؟ في الذهن. تصير أكو ارتباط، علاقة قوية بين اللفظ، بين صورة اللفظ في الذهن والمعنى. فعندما أسمع ماء يأتي إلى الذهن، ماء، صورة لفظة الماء، صورة لفظة الماء، بعد ما حاجة أن أجيب المعاني أصلا، فذهني يصير يتحدث بدل ما يتصور نفس الصورة مالت، وإنما يتكلم به، يتكلم باسمها، بدل ما يجيب نفس المعنى يتصور المعنى، لا، يظل يتحدث باسم الماء وذهب هناك، يعني يصير يتحدث هذا الحديث الذهني بالألفاظ. فإذا وقع الخطأ في اللفظ يقع الخطأ في من؟ في المعنى. فإذن هذه الحاجة الأساسية. الشيخ المطفر قدم مقدمة، قال كيف نوضح ذلك؟ أن للوجودات أربع، أن هناك لدينا أربع وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. الوجودان الحقيقيان، الوجود الأول هو الوجود الخارجي، الوجود الثاني هو الوجود الذهني. الآن الوجود الخارجي، إحنا بكيف نريد نعتبر هذا الكتاب بالخارج كتاب لمو كتاب؟ هو بالخارج كتاب، وجود لما إلى وجود، كيف نعتبر ما موجود أو موجود؟ هو موجود. زين، إحنا هنا نقول بأن هذا كتاب. إذا يجي واحد شخص من خارج العرب، شو يقول هذا؟ يتكلم إنجليزي، شو يقول هذا؟ هم أيضا كتاب، يعني كمعناه كوجود خارجي ما يختلف عنده، كما أنه ما يختلف عنده. صورة هذا الكتاب الموجودة في ذهننا هم أيضا ما تختلف عن أي شخص يجي، سواء كان عراقي أو مو عراقي. ما العلاقة؟ صورة هذا الكتاب هي نفسها في الذهن. فهذان وجودان حقيقيان لهما آثارهما، واضح هذا؟ واضح. وهناك وجودان اعتباريان. يعني شنو اعتباريان؟ يعني أن الإنسان هو اعتبر هذا الشيء، وهو وجود الأول، وجود اللفظ. شنو وجود اللفظ؟ هذا الصوت، أقول ماء، كتاب، شوف هذا الصوت كتاب. الصوت ما له علاقة بالكتاب أبدا، الكتاب عبارة عن أوراق ومجلد وبمعاني مكتوبة وكذا، بينما هاي كتاب، هذا الصوت. فكيف يكون هذا الصوت عبارة عن كتاب؟ إحنا اعتبرنا أن هذه الكلمة تدل على معنى الكتاب، إحنا اعتبرنا هذه الكلمة كأنها وجود للكتاب في عالم، عالم اللفظ، عالم الحروف، عالم الألفاظ، فجعلناها كأنها كتاب، لأنها تعبر عن من؟ عن المعنى، والمعنى يعبر عن من؟ عن الكتاب الخارجي، واضح هذا؟ فصارت هذه الألفاظ هي وجود المن للكتاب، لكن هذا وجود اعتباري لوجود حقيقي. اعتباري، احنا العرب اعتبرنا كتاب، بينما الأجانب ما اعتبروا كتاب، راحوا شافوا لهم لفظة أخرى وهي بوك مثلا. وهكذا اللغات الأخرى، كل لغة اعتبروا كلمة تكون دالة على معنى، على معنى الكتاب. فإذن هذا وجود حقيقي لو اعتباري، اعتباري اللفظ الدال على الكتاب، احنا بالاعتبار خلينا يدل على الكتاب. باو علي، خلي واحد يدقق شوي. الصوت اللي يخرج من فمي، الصوت الآن جاي يقول كتاب، هذا الصوت نفسه حقيقي لو مو حقيقي؟ هذا حقيقي. أنا ما جاي أتكلم عن هذا نفس الصوت، جاي أتكلم عن هذا الصوت اللي هو عبارة عن لفظة الكتاب الدالة على الكتاب، دلالتها على الكتاب، نفس الكتاب الخارجي، لا نفس الصورة الموجودة في الذهن، لا، وإنما بالاعتبار أنا جعلت كلمة كتاب دالة على الكتاب. فإذن وجود اعتباري للكتاب مو وجود حقيقي للكتاب، وجود اعتباري للكتاب. واضح الفكرة؟ زين. بعد ذلك قررنا أنه شنو الآن عندما أجي إلى دفتر وأبدي أرسم خطوط، هذه خطوط لا معنى لهذه الخطوط، لكن بعد أن أجينا إحنا خلينا حروف، وضعنا حروف، ثم قلنا بأنه هذا الحرف يدل على الكاف، هذا الحرف يدل على التاء، فصارت كلمة كتاب. هاي الكلمة تكتب في الحقيقة، في هذا هو عبارة عن هم أيضا خطوط، لكن هذه الخطوط بالبداية ما دلت على، لأنه خطوط ما لها معنى، ما دلت على معنى، لكنه هذا الخطوط إذا صارت بهذه الكيفية فإنها تدل على معنى، على معنى الكتاب. إذن هذا وجود ثاني، ثاني اعتباري، ثاني دال علي من على الكتاب. فإذن عندي وجودان حقيقيان، يا وجودان، الوجود الخارجي والوجود الذهني، وجودان اعتباريان، وجود اللفظ دال بالاعتبار على الكتاب، ووجود الخطوط هاي دال بالاعتبار علي من على الكتاب. دقق وياي، نفس الخطوط حقيقية لو مو خطوط حقيقية؟ هاي الخطوط نفسها حقيقية لو اعتبارية؟ هاي الخطوط، هاي نفس الخطوط، هاي موجودة لو مو موجودة؟ هاي الخطوط نفسها موجودة حقيقية، لكن دلالة هذه الخطوط على الكتاب اعتباري، لأنه احنا جعلنا هاي الخطوط دالة على الكتاب، لكن بالنسبة للإنجليزي يكتب لا، يغير الخطوط، بوك يكتبها بالإنجليزي، هاي مثلا كتابة صارت دل علي من هذه الخطوط. الآن خطوطهم تختلف عن خطوطنا، خطوطهم وكلاهما هم خطوطنا هم خطوطهم دالة علي من بالاعتبار، هم اعتبروا بهالطريقة، احنا اعتبرنا بطريقة ثانية. فإذا نفس الخطوط بحد ذاتها الخطوط حقيقية، هاي مخطوطة، لكن دلالتها على الكتاب، اعتبارها أنها تمثل الكتاب، هذا شنو؟ اعتباري. وكذلك الصوت هذا اللي يخرج من الفم عندما أقول كتاب، نفس الصوت هذا حقيقي، لكن دلالته علي من اعتباري، وإحنا كلامنا من هذه الجهة. فنقول بأن لدينا أربعة وجودات، واضح الفكرة؟ زين. قال الوجود الثاني هو الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعي، طبعا هذه راح يضمن به الشيخ المظفر هواي كلام هواي مهم جدا، زين، لكن أصل الفكرة أنا بينتها. قال الوجود اللفظي بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا، هنا أنا طبعا إشارة أن الإنسان اجتماعي، هو الإنسان مضطر، الإنسان الله خلقه كان اجتماعي، لو الإنسان الله خلقه كائن فردي، لكنه لأنه شاف نفسه ما يقدر يعيش وحده، فاضطر أن يتعامل مع الآخرين، فعاش بالقريب على السوق، وبالقريب على الناس اللي تسوي له مثلا، تقدم له، تجيب له حنطة، تزرع حنطة وتجيب له لحم وتجيب له فواكه، وكل هاي الأمور هو يقدر يسويها وحده؟ ما يقدر الإنسان يسويها. فإذا الإنسان بحد ذاته نزعته، نزع الإنسانية أن يعيش فردي، ثم اضطر إلى أن يتعامل مع الناس. لو هو الإنسان أساسا إنسان يأنس بالآخرين، ما يقدر يعيش وحد، وحده لازم يعيش ضمن مجموعة، حتى لو توفرت لكل الأمور لازم يعيش ضمن مجموعة. هاي أكو نظريات، أكو نظرية هجي، أكو نظرية هجي. شيخ المظفر الآن كأنه جمع بين النظريات، قال لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا، يعني هم هو اجتماعيا في حد ذاته وهم هو مضطر لمن؟ للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره للآخرين. هنا الآن يتكلم الشيخ المظفر عن بداية اللغة، وضع اللغة شلون بدت، قال إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير والطريقة الأولية للتفهيم. طبعا هاي هم نفترض أنه جاي نفترض أن البشرية بالبداية ما كانت تتكلم، ما عندها لغة، فأخذت لها فترة بدون لغة، ثم بعد ذلك بدأوا شوي شوي يتكلمون باللغة. وهذه طبعا افتراض ما لها واقع، لأن احنا عدنا أنه أول مخلوقات منه آدم هو بدأ يتكلم، لكن سنفترض أنه البشرية بدأت بهالطريقة. قال فإنه محتاج أن الطريقة الأولية كانت هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. عندما نريد أن نتكلم له عن القلم يجيب له القلم يقول له هذا، يعني ما يقول له بعد، وإنما يأشر للقلم يقول له هذا، زين، بدون ما يأشر بدون ما يتكلم. ثم شاف أن هذه الطريقة ما تفيد، لأنه هو يكون أشياء بعيدة، شاف جبل يريد يقول له أنه أنا يوم شفت جبل، شلون يجيب له جبل؟ شاف له أسد يقول له اليوم أنا شفت له أسد وشان أكلني، شلون يجيب له الأسد؟ يعني ها ما يقدر، يعني هواي أشياء ما يقدر يمثل لها مثلا. قال ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، صعبة حتى، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية أساسا، مثل معاني شعور الألم غيره ما يقدر يوصلها إليه، شلون يقدر يوصلها إليه، أو لأنها لا يمكن إحضارها مثل الجبل أو الأسد أو غيره. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق، الله جعل اللسان هيئ له طريقة الكلام بتقاطيع الحروف ليؤلف هذا الصوت. شلون هسه الآن إحنا مثل المزمار هذا اللي الناي اللي يطلع موسيقى، هو عبارة عن صوت، لكن لأنه يتحكمون به فصار يطلع موسيقى مختلفة، يعني لحن ألحان كثيرة. قال يؤلف منها الألفاظ، وهم الإنسان هذا هو عنده حنجرة من خلالها يظل يقطع بالأصوات، وعلى أساس هذه الأصوات اللي يقطعها صارت لغة كاملة. ليؤلف منها الألفاظ، وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة، والحاجة وهي أم الاختراع. شيخ البلاغة اللي عنده شيء لطيف جدا، قال وهي يعني الحاجة هي أم الاختراع. دائما الإنسان إذا احتاج فد شيء شوفه يكتشف اكتشاف يسد بها الحاجة، إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا، بدل ما يقول له بأنه اليوم شفت أسد، بدل ما يجيب له الأسد يقول له رأيته أسدا، صار الأسد دال على ذاك المعنى، كلمة أسد صارت دالة، بدل ما يجيب له الأسد بنفسه. ليحضر، شوف هاي العبارة هو يهم يأكد عليها، قال ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا، كل واحد خلق له لفظ خاص. قال ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من أحضارها بنفسها، بدل ما يحضر لك شيل لك المعنى ويجيبه إليك، صار يجيبه إليه، شو يجيب لك؟ يجيب لك اللفظ مالته، يجيب لك اللفظ مالته. قال وليأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب، هاي العبارة مهمة، هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضار المعاني بنفسها، بدلا من إحضارها بنفسها، يعني بدل ما يجيب المعنى بنفسه شو يجيب لك؟ اللفظ، يجيب لك اللفظ. قال فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن منه الإنسان. سؤال، لماذا صار اللفظ يحضر المعنى؟ ليش؟ شنو العلاقة بين اللفظ؟ هذا السؤال هنا، شنو العلاقة اللي خلى اللفظ يحضر المعنى. هسه أنا أريد أخلي لفظ للساعة وراح أجيبها لفظ من يمي، أسميها مثلا شنو أسميها؟ مثلا حرف إح ضار، أسميها إحضار من يمي، سميت الساعة إحضار أنا من يمي. من أقول لك شوف الإحضار يتبادر لك معنى الساعة؟ ما يتبادر لك، لا ما يتبادر لك. هاي شنو اللي خلى العلاقة بين اللفظ، خلى العلاقة بين اللفظ بحيث من أساء أنا من أقول لك ساعة مباشرة يتبادر لك، بس من أقول لك مثلا إحضار، من أقول لك خلنا نسميها مثلا، يعني هاي رادلها فترة طويلة يلا يصير هذا اللفظ دال عليه من على المعنى. أول مرة تنساه أصلاً، قلت لي أنت شنو، قلت لي شنو اسمها أصلاً تنساه، بينما كلمة ساعة مباشرة تخليك تنتبه. شنو اللي خلى اللفظ دال على المعنى؟ بعبارة أخرى، وهي هذا مبحث علم الأصول هنا، يعني هم مبحث علم الأصول هم مباحث فلسفة اللغة اللي هي المباحث حديثة، تعالوا فسروا شنو العلاقة بين اللفظ وبين المعنى؟ لماذا صار ارتباط وثيق بين اللفظ وبين المعنى، بحيث كأنه صار مثل العلة والمعلول، مثل النار والدخان، لا يمكن أن ينفكان. الآن أنت من تسمع كلمة ماء ما يتبادر لك معنى الماء؟ قاطعا يتبادر لك معنى الماء، أكو علاقة، كأنه مثل ما أقول لك نار يتبادر لك أو دخان يتبادر لك نار، لا ينفكان. ما هو سبب هذه العلاقة؟ هنا نظريات تجي، مثلا سيد محمد باقر الصدر عنده نظرية القرن الأكيد، سيد الخوي عنده نظرية التعهد، نظرية الاعتبار، أكو نظريات كثيرة كلها جاية هنا تفسر هاي العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. كيف صارت هذه العلاقة علقة قوية بين اللفظ وبين المعنى بحيث لا ينفكان؟ ما هو السبب؟ هنا الشيخ يقول إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، وعلاقته هذا اللفظ بمن؟ بالمعنى. وين؟ في الذهن. وهذا الارتباط القوي منين ينشأ؟ قال ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. يعني أنت تجي مثلا واحد طفل صغير صار اليوم مولود، طفل صغير سموه مثلا علي، أو
أنت تقول أن تفعل، لا تفعل، جد،
فقال وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك. زين، هذا كله يا وجود، هذا كله الوجود اللفظي، وعدنا بعد الوجود الكتبي. نفس الكلام، الوجود الكتبي هي الكتابة، أنا هم كنت أشرح من اللفظ هم من الكتابة. قال إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص فقط بالمشافهين. طبعا تسجيلات اليوم لا تسجل حتى اللي مو مشافين. أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية، يعني هاي الخطوط لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني. هسه الآن مو كأنه الشيخ المضاف جدا بسبب الارتباط بين الوجود اللفظي وبين المعنى، صار الإنسان بنتيجة يفكر بالمعاني. وهذا إن شاء الله النتيجة راح نبينها ونطبقها بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.